فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية
إن مع الصبر نصرا
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتنا الأفاضل، نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله العالي. ذكر سماحته في مذكراته تعلمه للغة المورس، وهي اللغة التي كان يتحدث بها السجناء في سجون دائرة مخابرات نظام الشاه المقبور السفاك، وذلك من خلال ضربات يضرب بها السجين على جدار الزنزانة فيسمعها السجين الآخر القابع في الزنزانة المجاورة. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من تلك المذكرات.
لقد تعلمت لغة المورس في السجن. بدأت القصة من ضربات على الجدار أسمعها من زنزانة جاري ولا أفهم معناها. عرفت أنه يريد بهذه الضربات شيئا. وذات يوم كنت أتطلع إلى جدران الزنزانة، وهو عمل يعمد إليه السجين عادة كي يشغل نفسه بشيء جديد، فقرأت فيما قرأت ذكريات السجناء ومطايباتهم ولطائفهم. وإذ كنت أحدق في جدار يقع جوار الباب لا يصل إليه الضوء إلا بالكاد، رأيت جدولا فيه حروف ورموز. وبسبب معرفتي قليلا ببعض العلوم التي تمارس بالحرف والعدد، بدأت أتفهم لغة الجدول، فإذا هي رموز المورس. بدأت أتعلمها وبدأت أتفهم ضربات جاري على الحائط. ثم في مرة من المرات حاولت أن أجيبه ولو ببطء. فهم الجار جوابي وفرح كثيرا. بدأ تبادل الحديث بيني وبينه، هو يخاطبني بسرعة ومهارة وأنا أجيبه على مكث، ويحاول أن يساعدني، فما إن يسمع الحرف أو الحرفين من الكلمة حتى يشير إلي بأنه فهم الكلمة ولا داعي لبقية الحروف. وبالتدريج ازدادت مهارتي في الحديث بالمورس حتى أصبحت أضرب بالمورس بحيث لا يفهم من معي في الزنزانة أني أفعل ذلك. أتكئ على الحائط مسندا رأسي إليه، واضعا يدي خلف ظهري، ثم أنقر بظفري على الجدار وأتحدث بشكل طبيعي مع رفيقي في زنزانتي دون أن يفهم أني أتحدث بحديث آخر بالمورس مع جاري في السجن، ولا يرى مني حركة غير طبيعية سوى أنه يشعر بشرود ذهني يبدو عليه، وهو ما يبدو بشكل طبيعي أيضا على كل سجين. وربما ضربت على الجدار بأصابع رجلي وأنا مضطجع مع بقية السجناء، والاستماع في مثل هذه الحالة صعب لابتعاد الأذن عن الجدار. السجين الذكي. الحديث مع الجار كان يدور حول كل شيء، نتبادل الأسئلة حول شتى الأمور، هل أخذوك اليوم إلى الاستجواب؟ ماذا فعلت اليوم؟ ماذا رأيت في المنام؟ فعرفت أنه طالب جامعي ولم أعرف عنه أكثر من ذلك. حتى اسمه الحقيقي كتمه عليه، وهذا طبيعي، فالكتمان ضرورة لازمة للسجناء السياسيين. وكان هذا الشاب يتحلى بخفة دم فائقة وشطارة عجيبة، يحاول بشتى الصور أن يتطوع لغسل مراحيض السجن، والسجناء طبعا يتسابقون لهذا العمل كي يخرجوا ولو لدقائق من الزنزانة، ثم يغتنم فرصة خروجه ويقوم بأعمال تدل على سرعة حركته ولباقته. في مرة أرسل الحارس بذكائه إلى مكان بعيد عن الزنزانات، وفي خفة وسرعة توجه إلى زنزانة ورفع غطاءها المسدول على النافذة الصغيرة الموضوعة على كل أبواب الزنزانات، ودعاني ثم طبع قبلة على وجهي وعاد إلى محل عمله في المراحيض دون أن يلتفت إليه أحد. وفي مرة رأى وهو يمارس عمله في النظافة أن كمية من الزبد والمربى موضوعة على قالب الثلج داخل كوز الماء الكبير الحب في ممر السجن. الكوز كان مغطى طبعا، لكن صاحبنا فتحه للحظة ورأى ما رأى فيه. علم أن هذه الكمية من الزبد والمربى هي مما سرقه الحارس المناوب من فطور السجناء، فالطعام في عشاء ذلك اليوم كان رديئا لا يعجب الحارس، ولذلك أعد عدته ووضع ما سرقه على قالب الثلج كي يستفيد منه في العشاء. طمحت نفس صاحبي إلى هذا الطعام المسروق، خاصة وهو صائم في ذلك اليوم، وفي خفة متناهية فتح باب الكوز وأخذ ما فيه من الطعام واتجه إلى الزنزانة وأخبرني بالمورس بما فعل. قلت له كله في الإفطار هنيئا مريئا. وحين حل المساء أقبل الحارس بشهية فائقة إلى الكوز ليأخذ ما أودعه فيه، فجن جنونه حين رأى أن ما فيه قد سرق. لم يصدق أن السجين يستطيع أن يفعل ذلك، سأل بقية الحراس، ولما أيقن أن ذلك من فعل السجناء عزم على تفتيش الزنزانات مع بقية الحراس. كان صاحبي قد أكل قسما من الطعام وبقي قسم آخر، فاتصل بي فزعا يسأل عما يفعل بالباقي وهو وحيد في زنزانته. قلت له كل ما استطعت، وضع الباقي تحت البساط وأخفي آثار الجريمة. وتم تفتيش الزنزانات، وفتشت زنزانة جاري أيضا، ولكن لم يعثروا على شيء، ومرت القضية بسلام لتبقى في سجل ذكريات هذا السجن دلالة على تمرد الإنسان السجين على واقعه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي أذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 09893 8 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بذلت أيا عباس نفسا نفيسة لنصر حسين عز بالنصر من مثلي.
أبيت التذاذ الماء قبل التذاذه، فحسن فعال المرء فرع عن الأصل.
فأنت أخ الصبطين في يوم مفخر، وفي بذل الماء أنت أبو الفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الخير والإيمان، السلام عليكم ورحمة من الباري وبركات.
نحييكم أينما كنتم وحللتم، تقبلوا تبريكاتنا المعطرة بورود الياسمين، وذلك بمناسبة ذكرى الميلاد السعيد لأبي الفضل العباس عليه السلام. بهذه المناسبة المباركة نقدم لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى، تابعونا متلطفين.
مستمعين الكرام، ما أشرف منبت أبي الفضل العباس وما أكرم نسبه، فوالده الإمام علي عليه السلام حبيب رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، غذاه بعلومه وتقواه وأشاع في نفسه النزعات الشريفة والعادات الطيبة ليكون مثالا عنه، وأخواه هما الإمامان الهمامان الحسن والحسين عليهما السلام سيدا شباب أهل الجنة، وأمه الكريمة الوفية الأبية أم البنين فاطمة بنت حزام، كنيته أبو الفضل، وهو حري بهذه الكنية، فإن فضله لا يخفى على أحد ونور جوده يتلألأ دائما.
أيها الأفاضل، قال الشيخ عبد الواحد المظفر في كتابه بطل العلقمي إن هذه الكنية قد اشتقت من فضائله، فإنه عليه السلام فيه سمات الفضل منذ الصغر وزمن الطفولة، فكنوه أبا الفضل عند ظهور تلك الإمارات والدلائل. أبا الفضل، يا من أسس الفضل والإبا، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا.
وقد قيل قلم العلا قد خط فوق جبينه أثر النجابة ساطع البرهان. ومن كناه أبو القاسم، وذلك من جهة أن له ولدا اسمه القاسم، ذكر ذلك المحقق المظفر حيث قال: محمد والقاسم هما ولدا العباس عليه السلام، ولا عقب لهما، واستشهد مع عمهما الحسين عليه السلام.
وقد خطبه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري في زيارة الأربعين بهذه الكنية، قال: السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك يا عباس بن علي. وإحدى كناه أيضا أبو القربة، وذلك لحمله الماء في مشهد الطف أكثر من مرة، وقد سدت الشرائع على ابن المصطفى السبط الشهيد سلام الله عليه، ولكن أبا الفضل لم يرعه جمعهم ولا أوقفه عن الإقدام تلك الرماح المشرعة ولا السيوف المجردة، فجاء بالماء وسقى عيال أخيه الإمام وأصحابه، وهذه الكنية عرف بها بعد واقعة الطف وإلى اليوم.
أحبة الحق، ينقل صاحب أعيان الشيعة عن كتاب عمدة الطالب أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأخيه عقيل، وكان نسابة عالما بأخبار العرب وأنسابهم: أبغني امرأة وقد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. فقال له: أين أنت عن فاطمة بنت حزام بن خالد الكلابية؟ فتزوجها أمير المؤمنين عليه السلام، وأول ما ولدت العباس.
وقد ذكر عن أم العباس عليه السلام وأبوها حزام من أعمدة الشرف في العرب، ومن الشخصية النابهة في السخاء والشجاعة وقري الأضياف. وأما أسرتها فهي من أجل الأسر العربية، وقد عرفت بالنجدة والشهامة، وقد اشتهر منهم جماعة بالنبل والبسالة. وقد رأى الإمام علي عليه السلام في زوجته أم البنين سلام الله عليها العقل الراجح والإيمان الوثيق وسمو الآداب ومحاسن الصفات، فأعزها وأخلص لها كأعظم ما يكون الإخلاص.
مستمعينا الأفاضل، في هذا المنبت الكريم نشأ أبو الفضل العباس، فأظهر من جهة أخلاق والده الإلهية، ومن جهة ثانية وفاء والدته لأهل بيت العصمة عليهم السلام. عن هذا الوفاء القدسي يحدثنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. العباس شخصية رائدة في وجدان المسلمين جميعا، الشخصية الفدائية، الشخصية الثورية التحررية، الشخصية العطائية التي قدمت ما قدمت في سبيل الإسلام وفي سبيل الرسالة، ولعلها من الشخصيات البارزة في موقعة كربلاء التي أشير إليها بالبنان، لأنها تمثل رمزا متفردا في العطاء والبذل. ولقد كان سلام الله تعالى عليه هذه الشخصية الروحية العالية التي تمتعت بهذا السمو وبهذا العطاء الذي لا حد له في سبيل أن ينقذ أهل البيت سلام الله تعالى عليه، وفي سبيل أن يعطي الأمثول الحقيقية لكرم وأخلاق وجهاد ونبل وعطاء أهل البيت سلام الله تعالى عليه. العباس إنما يمثل هذه الخلاصة البذلية، وهذه الخلاصة الجهادية، وهذه الخلاصة العطائية إن صح التعبير لأهل البيت سلام الله تعالى عليه. ولذلك عندما نريد أن نتمثل بروح الإقدام فإننا نتمثل بالعباسي سلام الله تعالى، عندما نريد أن نتمثل بالشجاعة، عندما نريد أن نتمثل بالعطاء وبالبذل، فتبرز شخصية العباس كمثال حي وكعنوان بارز من العناوين التي تلمع في سماء الإسلام وفي سماء الإنسانية، والتي نعلم الأجيال كل الأجيال على ضرورة الاقتداء بهذه الشخصية التي آثرت الآخرين من أجل أن تعطي الكرم التام وأن تبرز الجهاد التام في سماء الإسلام.
شفك يا عباس سجدة الراية، سجدة الراية.
شفك يا عباس سجدة الراية، سجدة الراية. وين الوفا صار له محراب أجل قبلة، وين الوفا صار له محراب أجل قبلة.
نشكر سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت على هذه المشاركة، ونتابع تقديم هذا البرنامج الخاص بذكرى ولادة عالم الوفاء أبي الفضل العباس عليه السلام، فنستجلي معالم رفعة منزلته من الألقاب التي اشتهر بها وأهمها العبد الصالح. وهذا اللقب الشريف منحه إياه الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام في الزيارة المخصوصة به التي رواها أبو حمزة الثمالي، حيث يقول: السلام عليك أيها العبد الصالح. وهذه الصفة أرقى مراتب الإنسان الكامل، والعبد الصالح هو الذي تكون عبادته الخالصة للباري تعالى ناشئة عن فقه ومعرفة للمعبود الحق من دون النظر إلى الثواب والعقاب.
اللقب الثاني هو قمر بني هاشم، والأشخاص الذين لقبوا بالقمر ثلاثة: عبد المطلب يلقب قمر البطحاء، وعبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقب قمر قريش، والعباس بن علي بن أبي طالب يلقب قمر بني هاشم. وحسبك بمن يكون قمر هذه العشيرة الفائقة على عامة البشر بجمالها الباهر وحسنها الزاهر، وقد أكثر الشعراء من نعته بالجمال في مراثيه الكثيرة، كما وقد نسب فيه هذا الشعر للإمام الحسين عليه السلام: أي ابن أبي نصحت أخاك حتى سقاك الله كأسا من رحيقي، ويا قمرا منيرا كنت عوني على كل النوائب في المضيق.
اللقب الآخر أيها الأخوة والأخوات هو السقاء، وهو لقب نبيل شارك فيه أباه أمير المؤمنين عليه السلام، الذي عرف بساقي المؤمنين من حوض الكوثر يوم القيامة، كما نصت على ذلك كثير من الأحاديث الشريفة. والسقاية هي إرواء العطاش من البشر في حالتي السلم والحرب، وأشرفها سقاية الحرب، وهي فضيلة من فضائل الإنسانية وإحدى المكارم والمآثر الشريفة وإحدى مفاخر العرب الممدوحة. ومن أجل مجيء العباس عليه السلام بالماء إلى عيال أخيه الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في الأيام العشرة من المحرم سمي السقاء.
ولقد شاع لقب حامل اللواء أيضا بين الناس، وعرفه المسلمون وغيرهم بحامل لواء أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام فعلا وقولا، حيث دفع إليه سيد الشهداء عليه السلام اللواء المقدس كما قال له: أنت حامل لوائي. واللواء هو العلم الأكبر ولا يحمله إلا الشجاع الشريف في المعسكر. يقول السيد عبد الرزاق المقرم: وقد ظهرت في أبي الفضل العباس الشجاعتان الهاشمية التي هي الأربى والأرقى، فمن ناحية سيد الوصيين عليه السلام، والعامرية من ناحية أمه أم البنين سلام الله عليها.
واشتهر بذلك أبو الفضل العباس بين الخاصة والعامة بأنه باب الحوائج لكثرة ما صدر منه من الكرامات وقضاء الحاجات النابع من فضل من الباري عز وجل وكرمه. يقول السيد الحلي: بأبي الفضل الذي من فضله السامي تعلمت الورى منهاجها.
حضرات المستمعين، مما يدل على منزلة العباس الرفيعة هو تفدي الإمام الحسين عليه السلام إياه بقوله: بنفسي أنت. فهذه الكلمة الثمينة السامية تدل على عجزنا عن معرفة هذه الشخصية الفذة، فأي نفس هذه التي يتفداها الإمام المعصوم عليه السلام بنفسه الشريفة؟ قد يكون من الصعب الإجابة على هذا السؤال، ولكن مما يعين على معرفة الإجابة التأمل فيما ذكره المؤرخون من أنه لما حضر الإمام السجاد عليه السلام لدفن الأجساد الطاهرة، ساعده بنو أسد في نقل الأجساد الزواكي إلى محلها الأخير عدا جسدي الإمام الحسين عليه السلام وأبي الفضل العباس عليه السلام، فقد تولى وحده إنزالهما إلى مثواهما، وقال لبني أسد عندما طلبوا أن يساعدوه: إن معي من يعينني، مشيرا إلى حضور الملائكة: يا دوحة المجد من فهر ومن مضري، قد جف ما أصطبى من غصنك النظري، مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة البشر.
نعم أيها الأفاضل، للعباس عليه السلام حضور يومي في حياة الملايين من الناس من خلال قيم الولاء الصادق التي حملها بهم والتي أصبحت رسالته، وفي طريق ذلك تمت شهادته. نعم، لقد اشتمل العباس بالوفاء، واشتمل به الوفاء، وتسربل بالإيثار، وتخندق بالشجاعة، وتخندقت الشجاعة به. لقد مثل كل الفضائل، فتمثلت فيه كل الفضائل، وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس. مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
مرة أخرى أحب الحق والحقيقة نبارك لحضراتكم هذه الذكرى السعيدة المباركة لميلاد رجل المهمات الأصعب ساقي العطاشة وحاملي لواء الفضيلة والعزة والكرامة أبي الفضل العباس بن الإمام علي عليهما السلام. وقدمنا لكم هنا حلقة خاصة من برنامج أعلام الهدى بمناسبة المولد الطيب الزاكي. إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين.
نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
واحة الأوفياء. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، عبد الحسين معمار، باسم حيدر، أحمد الشريفي، علي حيدر، محمد الخاقاني، مصطفى محمود، عبد الرضا الكاظمي، وبلال البحراني. واحة الأوفياء من إخراج كريم حسن.
كان العباس بن علي بن أبي طالب من عظماء الإسلام الخالدين، اكتسب الفضائل والمناقب من أهل الفضل والتقوى، أهل بيت النبوة عليهم السلام، فهو أخو الإمام الحسن والإمام الحسين عليهم السلام، وأبوه رجل الإنسانية والعدالة علي بن أبي طالب عليه السلام، صاحب الشخصية الكريمة والحسب العريق، واحة الأوفياء وراية المخلصين.
فاطمة،
رأيت حلما يا أمه.
خيرا رأيت إن شاء الله.
كأن القمر قد سقط في حجري، ومعه ثلاثة كواكب.
القمر وثلاثة كواكب؟
نعم.
وماذا بعد؟
ثم غاب القمر ومعه الكواكب الثلاثة.
هدئي يا ابنتي، في الصباح أخبري والدك، لم يبق للفجر إلا قليلا.
حسنا يا أمي.
هدئي الآن.
حسنا.
مفسر الأحلام، هذه فاطمة ابنتي، أرسلها إليك أبوها حزام بن خالد، وقد رأت البارحة حلما وجئناك لتفسره لنا أيها الشيخ الجليل.
أرويه أيتها السيدة.
نعم، كأنها رأت قمرا قد سقط في حجرها ومعه ثلاثة كواكب.
أبشري يا فاطمة، سوف تنالين شرفا عظيما، وكأني أراك وقد تزوجت رجلا عظيما، تنجبين منه أربعة أولاد كالأقمار، وتصبحين امرأة معروفة لدى أجيال غير أجيالنا.
فسر لنا أيها الشيخ غياب القمر وأفول الكواكب الثلاثة.
يا سيدتي، هذا السؤال ستجيب عنه الأيام.
حسنا، شكرا لك أيها الشيخ الجليل، نستودعك الله.
في أمان الله وحفظه.
Thank you. يقول الإمام علي عليه السلام لأخيه عقيل: يا عقيل، انتدبتك أن تخطب لامرأة قد ولدتها الفحول لتلد لي غلاما زكيا شجاعا يدافع عن ولدي الحسين.
وأين أنت من فاطمة بنت حزام؟ لم أرى أشجع من آبائها وأعمامها وأخوالها في العرب.
يقول الإمام: إذن أسرع بخطبتها يا عقيل.
حسنا، أمهلني يوما يا أبا الحسن، نتهيأ ونذهب إلى ديار حزام بن خالد. من تكون أيها الراعي؟
أنا مسرور يا سيدي، مولى حزام بن خالد الكلابي.
اذهب وأنبئه أن رجالا من بني هاشم حلوا ضيوفا علي.
أمرك مطاع يا ابن الأكارم، سأذهب حالا، وأنني والله لسريع الجري.
بارك الله بك وبمولاك.
شكرا مولاي.
اذهب.
البشرى، البشرى يا سيد القوم، البشرى، بشراك يا ابن خالد.
سيدي.
نعم.
سادات بني هاشم حلوا ضيوفا عليك.
أهلا وسهلا بهم ضيوفا كرام.
إي والله.
يا فرسان العرب، يا أبناء قبيلتي، انحروا من الأنعام ما شئتم وأطعموا كل عائل وفقير.
أمرك بالمعروف
يا سيد القوم.
يا حسكم. أهلا، أهلا ومرحبا بكم. أهلا بعقيل وعبد الله بن عباس. أهلا وسهلا ببني هاشم، تفضلوا.
حياك. تفضل. حياك رب العزة بعد السلام والرحمة.
وعليكم السلام، تفضلوا اجلسوا، تفضلوا. يا
تعلمون يا حزام مكانتكم عند أهل بيت النبوة، خاصة وعند قريش والعرب عموما.
يكفينا يا عقيل بن أبي طالب شرفا وفخرا قدومكم هذا.
لما ثكل وصي رسول الله علي بن أبي طالب بوفاة بضعة رسول الله فاطمة، ندبني أن أخطب له امرأة قد ولدتها الفحول.
والله يا ابن خالد، نزعتكم لعظيمة كما نعرفها ويعرفها العرب.
جئناك طالبين يد كريمتك فاطمة لعلي بن أبي طالب.
علي وصي رسول الله، يندبكم لطلب يد فاطمة. والله إن لمصاهرته ذكرا نديا عاطرا ومجدا خالدا لنا. على الرحب والسع، على الرحب والسع.
نزعتكم الرفيعة يا ابن خالد عنوانكم للفضيلة.
هذا شرف ما بعده شرف، هذا شرف.
سمعنا عن رجاحة عقلها ووثاقة إيمانها وسمو آدابها ومحاسن صفاتها.
نعم نعم، فاطمة ذكية شجاعة، زكية، لذا جئناك يا ابن الأكارم.
لكن
الأمر موكل بيدها.
بكل امتنان يا ابن أبي طالب، أستميحكم عذرا، أذهب إليها ونستمع جوابها.
لنستمع جميعا، اذهب على بركة الله.
حسنا. علي بن أبي طالب غني عن البيان والتعريف يا فاطمة. أراك ساكتة يا ابنتي، لقد عرف بفضائله الجميع، ولنا الشرف والفخر في مصاهرته حيث ندب أخاه عقيلا لخطبتك له، فما تقولين؟
علي بطل الإسلام يا أبي، فلا يدانيه أحد في فضله وعلمه، وهو وصي رسول الله.
إذن أنت راضية به، بارك الله فيك والحمد لله على ما قد أنعم. لقد صدقت رؤياك يا ابنتي، سأذهب لأعلن الخبر للقوم، سأذهب يا ابنتي. يا كرام العرب، يا كرام العرب، لكم الفضل، احتفلوا بزفاف ابنتي فاطمة.
جزيت خيرا يا ابن الأكارم، جزيت خيرا.
يا ثمامة، يا أم فاطمة،
لبيك يا سيد القوم.
أنت ونساء القبيلة جهزوا فاطمة.
أمرك مطاع يا حزن، أمرك مطاع.
غدا ستزف فاطمة.
أمرك مطاع.
لله درك يا أم فاطمة، ما أعظم شأنك.
الحمد لله.
جهزي فاطمة.
إن شاء الله.
أود أن يكون عرس فاطمة أقل من عرس فاطمة بضعة رسول الله، وأكبر من عرس بنات العرب.
لنا الشرف والفخر بذلك يا ابن العم.
زفت السيدة فاطمة بنت حزام الكلابية إلى الإمام علي عليه السلام، وقد رأى فيها العقل الراجح والإيمان الوثيق وسمو الأخلاق ومحاسن الصفات، فأعزها وأخلص لها كأعظم ما يكون الإخلاص.
بعد أن أنهى الإمام علي عليه السلام تناول طعامه وحمد الله وشكره، خاطب السيدة فاطمة بنت حزام قائلا: احفظي قرص الشعير هذا، بارك الله بك، لقد أحبك الحسن والحسين وزينب وبقية أولادي.
مكانتكم لها شأن في قلبي يا وصي رسول الله، أردت أن أعوض من الخسارة الأليمة التي منوا بها بفقد أمهم سيدة نساء العالمين، لكن لي رجاء يا أمير المؤمنين، هو ألا تخاطبني باسم فاطمة، قد يحزنهم ذلك.
فقال عليه السلام: بارك الله بك، فأنت أهل لكل خير، لقد وجدوا عندك العطف والحنان، وهذا شأنك يا ابنة حزام، وإني مسميك أم البنين.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا.
بشراك يا أبا الحسن، بشراك يا أبا الحسن، قد ازدهرت الدنيا، أم البنين ولدت ذكرا كأنه البدر.
الحمد لله. مبروك.
يقول الإمام علي عليه السلام: انطلق معي يا عقيل، نرى المولود المبارك.
إذن أسرع يا علي، أسرع.
يقول الإمام علي عليه السلام: هلم بنا يا أبا مسلم، هلم بنا.
هيا يا رجال،
هيا يا قوم،
هيا نبارك.
تناول السيدة زينب عليها السلام المولود إلى والدها الإمام علي عليه السلام، وهو ملفوف بخرقة بيضاء، وعندما يريد استلامه منها يبسط الطفل ذراعيه. تقول عليها السلام: هذا المولود يا أمير المؤمنين.
يأخذ الإمام علي عليه السلام الطفل، يقبله ويقبل كفيه، ثم يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى، ثم ينظر إلى وجه الحسن ووجه الحسين، وينظر طويلا إلى وجه عقيلة بني هاشم زينب، ثم يقبل